التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. ألقى الرئيس جلال طالباني كلمة العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال أن الحكومة العراقية لن تتحدث عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف من العراق حتى تتمكن القوات العراقية المسلحة من القضاء على الإرهاب وإحلال الأمن. طالباني أضاف أن العمليات الإرهابية لا تقتل أناسا أبرياء وتخلق فوضى أمنية فحسب، بل تهدف أيضا إلى تدمير الجهود الهادفة إلى إعمار العراق وسيره في طريق السلام والأمن والديمقراطية. طالباني قال أيضا أن جهود بناء القوات العراقية المسلحة تحقق تقدما، وأن قوات التحالف موجودة في العراق بناء على طلب من الحكومة،
وإن وجهة بناء القوات المسلحة الوطنية العراقية والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات تتواصل بهمة عالية لكي تبلغ قدراتنا المستوى والكفاءة والجاهزية المطلوبة لإيجاد مستلزمات إنهاء تواجد القوات المتعددة الجنسيات تدريجيا من البلاد. هذه القوات الموجودة بقرار دولي والضرورية لنا في الظروف الراهنة ريثما يتم إنجاز مهمة بناء قواتنا المسلحة القادرة على إنهاء الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار، وحيث يمكن الحديث فقط حينئذ عن وضع جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق.
الرئيس طالباني وجه شكره أيضا إلى القوات متعددة الجنسيات وإلى الرئيس جورج بوش إذ قال:
ونجدد بهذه المناسبة امتناننا لهذه القوات التي أسهمت في تحرير بلادنا من أبشع ديكتاتورية عرفها التاريخ، ونخص بالشكر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لقيادته حملة تحرير العراق من الاستبداد وفتح الأبواب أمام عراق جديد ديمقراطي تعددي فيدرالي يعيش بسلام مع شعبه ومع العالم. هذه المهمة التاريخية قد خدمت شعب العراق والأمن والسلم في المنطقة.
قال الميجر جنرال جيمس تورمان أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حوالي 3000 رجل إضافي من القوات العراقية لمكافحة الإرهابيين في بغداد، غير أنه لم يتم تلبية هذه الحاجة لأن الجنود العراقيين لا يرغبون في مغادرة مناطق سكنهم. الجنرال تورمان أضاف أن الولايات المتحدة 15000 رجل في بغداد، بينما هناك حوالي 9000 فقط من القوات العراقية. الجنرال قال أيضا أن وزارة الدفاع العراقية تعمل حاليا على حل هذه المشكلة، ثم عبر عن أمله في تلبية الحاجة في بغداد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأوضح أنه طلب قوات عراقية إضافية منذ بداية حملة بغداد الأمنية في بداية شهر حزيران. الجنرال عبر عن اعتقاده أيضا بأن نشر قوات إضافية من التحالف في بغداد لن يكون الحل الصحيح. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه سمع بتهديد ذكر أن الولايات المتحدة وجهته إلى باكستان قبل 5 سنوات بقصف البلاد عندما قرأ الخبر في الصحف اليوم. جاءت تعليقات بوش بعد قول رئيس باكستان بيرفيز مشرف في مقابلة بأن مسؤولا كبيرا هو ريتشارد أرميتاج هدد بقصف باكستان وإعادتها إلى العصر الحجري بعد أحداث 11 أيلول إن لم تساعد باكستان واشنطن في مكافحة الإرهابيين. في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان بوش ومشرف اليوم في البيت الأبيض، عبر بوش عن دهشته لهذا التهديد وقال:
أعتقد أنني صعقت لقسوة الكلمات. كل ما يمكنني قوله هو أن وزير الخارجية كولين باول جاء بعد أحداث 11 من أيلول وقال الرئيس مشرف يدرك التحديات ويريد أن ينضم إلينا وأن يساعد في القضاء على العدو الذي قتل 3,000 من المواطنين.
هذا وقال رئيس باكستان بيرفيز مشرف من جانبه أنه يثق بالرئيس بوش وأن بين البلدين تنسيقا كاملا فيما دعاه بملاحقة مشتركة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. تجمع الآلاف من الموالين لحزب الله اللبناني اليوم في بيروت للاحتفال بما يدعوه حزب الله نصرا في الحرب مع إسرائيل. حضر زعيم الحزب حسن نصر الله التجمع وقال لأتباعه أن حزب الله لن يلقي السلاح حتى تكون الدولة اللبنانية قوية بما يكفي للدفاع عن نفسها ضد التهديد من إسرائيل. نصر الله قال أيضا أن الحزب يملك أكثر من 20,000 صاروخ مما يمثل أكبر قدرة عسكرية للحزب حتى الآن. ذكرت أنباء أن مئات الآلاف من الأشخاص حضروا هذا التجمع. يذكر أن حوالي 1,200 شخص في لبنان و157 في إسرائيل قتلوا في هذه الحرب التي دامت 34 يوما وقامت بعد أن اختطف حزب الله جنديين إسرائيليين. قالت وزارة الداخلية في أفغانستان أن مسلحين من طالبان هاجموا حافلة تقل عمال بناء أفغان اليوم وقتلوا 19 منهم. الناطق باسم الوزارة قال أن الهجمة وقعت في قندهار جنوب البلاد. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها ستستمعون أيضا إلى جولة جديدة على أبرز ما كتبته صحف عمان عن الشأن العراقي، وسننهي الساعة مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. بداية مستمعين الكرام، نعود إلى موضوع الفيدرالية وقانون تشكيل الأقاليم الذي ما زال يشكل نقطة خلاف رئيسية بين القوى والكتل السياسية، وللعراقيين أيضا أراءهم حول هذا الموضوع، فمنهم من يؤيد تشكيل الأقاليم، ومنهم من يعتبر تطبيق هذا القانون تقسيم للعراق، ومنهم من يؤيد القانون لكنه يعارض تطبيقه. هذه الآراء تابع لنا من محافظة كربلاء مصطفى عبد الواحد.
تخوض الكتل السياسية العراقية في أزمة حادة ناشبة بسبب إصرار بعض الأطراف على تطبيق الفيدرالية ورفض أطراف أخرى لتطبيقها في العراق، وطبعا لكل من هذه الأطراف المبررات والحجج التي تدعم بها مواقفها. ورغم اتفاق الأطراف السياسية على مناقشة الموضوع بعيدا عن الأضواء الإعلامية، إلا أن الشارع العراقي الذي يجهل معظمه معنى الفيدرالية بات حائرا أمام جدل سياسي بدأ أنه لا ينتهي حول مسائل لم يدركها حتى الآن. الدكتور أحمد باهتقي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية يعرف الفيدرالية قائلا:
تأتي مفردة الفيدرالية في اللغة الإنجليزية ما يقابلها في اللغة العربية معنى الاتحادية، ويأتي هذا الاصطلاح أو هذه القضية كقضية خلافية في الشارع السياسي العراقي، وهي محط خلاف بين الكتل السياسية التي تنضوي داخل قبة البرلمان العراقي أو تلك التي خارج قبة البرلمان، ويكاد الاختلاف هذا ينسحب على الشارع العراقي أيضا، فهناك خلاف بين الأفراد وبين التكوينات الاجتماعية في نظرتها لهذه القضية.
بعض المواطنين العراقيين وجدوا منفذا للخروج من إشكالية النظرية والتطبيق من خلال تأييد الأولى والاعتراض على الثانية بحجة أن الوقت غير مناسب لتطبيق الفيدرالية التي هي برأيهم نظام جيد وإيجابي كما يقول الشيخ فيصل الكعبي.
والله موضوع الفيدرالية حقيقة هو مبادرة لطيفة وراقية جدا، لكن الظروف التي يعيش به البلد بالوقت الحاضر يعني الوقت غير مناسب، ولا هي موضوع الفدرالية يعني في مرحلة ثقافية توصل البلد إلى الرقي. المفروض أن يكون واعي ومثقف على الأقل يعني في درجة معينة حتى يقدر يعرف شنو معنى الفدرالية.
ويرى الدكتور أحمد باهر تقي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية إن المشكلة المثارة حول الفدرالية تتعلق بمدى الرغبة الصادقة لدى الأطراف السياسية لتطبيق الفدرالية، فمتى ما أدركت كل الأطراف أن هذا النظام يصلح للعراق فإنه سيصلح بالفعل بحسب الدكتور أحمد باهر تقي.
حقيقة النظام الفدرالي مطبق في عشرات من دول العالم، وبالتالي إن التجربة ليس جديدة على العراق. الجديد في الأمر هو مدى تطبيقها في العراق، مدى توفير مقاوماتها في العراق، مدى توافق النظرة المجتمعية والنظرة السياسية لدى الكتل السياسية الموجودة في العراق في حيال هذه القضية. وبالتالي إن نجاح قضية الفيدرالية في العراق مرهون بمدى الاتفاق حول آلية تطبيق الفيدرالية وحول ماهية هذه الفيدرالية. هل هي فيدرالية إدارية؟ هل هي فيدرالية سياسية؟ هل هي فيدرالية طائفية؟ أم فيدرالية قومية؟ الموجود في العراق الآن الفيدرالية المقامة في شمال العراق هي فيدرالية قومية، وبالتالي أن هذا الأمر يثير القوميات الأخرى.
أما المواطن علي الطائفة قد رأى من جهته أن الوقت ليس بمواتن لتطبيق الفيدرالية.
لا إشكال فيها ولا غبار عليها، لكن الغبار وين؟ الغبار أولا في تطبيق الفيدرالية على هذا الوضع العراقي الحالي. أولا العراق حاله متأزم أمنيا، وضعه اقتصاديا متدهور.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيدتي وسادتي، إلى محافظة القادسية، ففي اجتماع موسع قامت السيدة علية محمد هادي سكرتيرة رابطة المرأة العراقية في الديوانية بتسليط الضوء على برامج الرابطة وأبرز نشاطاتها في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن ظهور العدد الهائل من المنظمات النسوية خلال هذه الفترة لم يقدم للمرأة العراقية أي شيء، والمرأة العراقية كانت وما زالت مهمشة. التفاصيل مع ليث محمد علي.
عقدت رابطة المرأة العراقية فرع القادسية صباح الجمعة اجتماعا موسعا استعرضت فيه أنشطتها وبرامجها خلال السنوات المنصرمة بقصد التقييم والتطوير، على حد تعبير السيدة علية محمد هادي سكرتيرة رابطة المرأة العراقية فرع الديوانية، التي تعتقد أن المرأة العراقية رغم ما تحققه اليوم من انتصارات لا تزال مهمشة مقارنة بما حققته أيام ثورة 14 من تموز عام 1958.
المرأة هي الشريك الواسعة بالمجتمع، لكن مع الأسف هي مهمشة على مر العصور. يعني بين ثورة عبد الكريم قاسم وكان بوجود رابطة المرأة العراقية حصلت المرأة على بعض امتيازاتها ولو مو جميعها، وشاركت رابطة المرأة باسم قانون الأحوال الشخصية اللي أعطى المرأة حقوقها.
كما تعتقد أن النظام السابق وفسحة الحرية التي تتمتع بها المرأة اليوم أيضا ساهمت في تغييبها وتهميشها.
لكن مع الأسف غيبت المرأة وغيبت معها رابطة المرأة، ولهذا خلقت شريحة كبيرة من النساء ولم تعي بحقوقهن، يعني طبقة غير مثقفة، طبقة جاهلة.
أما عن برنامج رابطة المرأة في القادسية فحدثتنا السيدة علية محمد هادي سكرتيرة الرابطة قائلة:
أعددنا برنامج ثقافي واسع منذ سقوط النظام. باشرت رابطة المرأة العراقية رغم لم يكن لديها مقر، عملت بالبيوتات على جمع النساء وعلى توعيتهن بواقعهن وعلى دورهن بالحياة، واتصلت الرابطة بجميع منظمات المجتمع المدني وشاركت بالاعتصامات وشاركت بالمظاهرات، وكانت رابطة المرأة الطليعة النساء.
لأنها تعتقد أن كثرة المنظمات النسوية لم تعد عونا للمرأة لأنها لا تعي معنى الحقوق والحريات.
لكن مع هذا رابطة المرأة تلاقي ضغط. مع الأسف كثرة المنظمات الديوانية منظمات نسائية، ولكن هذه المنظمات لا تعرف ما هي حقوق المرأة، بل تتكلم عنها لكن لا تعطيها حقوقها.
هذا وكانت السيدة علية محمد هادي حدثتنا عن برنامج الرابطة في رفع وعي المرأة في القادسية ضد العنف والإرهاب والحريات.
نبذ العمق. كذلك ساهمت مشروع المصالحة الوطنية بحيث عملت ندوات وموسعات لشريحة واسعة من النساء، وفي حتى في الدوائر عندما نكون موجودين فنتكلم مع النساء ونوعيهم بحقوقهم والمطالبة بحقوقهم وتشجيعهم على زجهم بجميع المراكز اللي يطلع بها على ما هي المرأة، ماذا تعني المرأة، المرأة القاضية والمرأة الدكتورة والمرأة المحامية. المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، ولكن مع هذا المرأة جاي تلاقي من تهميش. يعني أول ما صدر قرار مجلس الحكم قرار 137 اللي هو يحط من مكانة المرأة.
كان معكم علي محمد هادي سكرتيرة رابطة المرأة العراقية فرع القادسية. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، محافظة القادسية.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى مع موضوع حقوق المرأة. ففي ندوة موسعة حضرها مثقفو وممثلو المنظمات النسوية في كركوك، أقامها معهد المساواة لمعالجة العنف والخلافات الأسرية، أكدت نائبة مدير المعهد ندى البياتي على ازدياد موجة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى تدهور أوضاع النساء في العراق والدور السلبي الذي تلعبه بعض الأحزاب الدينية. نهاد البياتي كان هناك ونقل لنا المداخلات التي شهدت الندوة.
أقام معهد المساواة لمعالجة العنف والخلافات الأسرية في كركوك ندوة لعدد من ممثلي المنظمات النسائية وعدد من الصحفيين والمثقفين. وفي بداية الندوة قالت ندى البياتي نائبة مدير المعهد إن هناك عنف كبير موجه ضد المرأة وبدأ يتزايد بشكل واضح.
لا أعتقد التصوري النساء الموجودين بالعراق من الثلاثينات المرأة خرجت للعمل وخرجت للدراسة، وبنفس الوقت هي إذا نيجي نشوف الأعمال اللي يسويها ما تقل عن الأعمال اللي يسويها الرجل. لكن اللي صار إنه يوم بعد يوم أوضاع النساء تتراجع للوراء، بالذات هسه إذا أنا أحب أحكي عن أوضاع النساء الحالية بالعراق. إحنا دا نشوف الأوضاع النساء تراجعت بشكل كلش كبير لبعض الأحزاب اللي هي أحزاب قومية رجعية متخلفة، انه تخلي النساء حبيسة البيت، وبنفس الوقت هاي النساء ما من حقها انه ابسط المسائل اللي هي الحياتية انه تعيش بصورة صحيحة. اللي ده نشوف انه الطالبات الاوضاع بصورة عامة، اذا هي كانت طالبة اكثر الطالبات انه حاليا تركوا جامعاتهم وكلياتهم ومدارسهم، وبسبب الأوضاع، بسبب أنه حتى هاي مسيطرة الميليشيات المسلحة على بعض المناطق اللي خلى النساء تخاف تطلع تروحية أو للمدرسة، حتى خوف العائلة على النساء، اللي عمليات الخطف اللي تصير، عمليات الاغتصاب.
وارتفع مستوى النقاش من قبل الحضور من النساء والرجال حتى وصلت إلى انسحاب عدد من الرجال الذين اعترضوا على سير المناقشات، فيما أصر بعض الحضور الإبقاء على التقاليد الشرقية والعراقية.
لا أقرب، لا
ما قرر المساواة.
أنا المشكلة أنه ما أدري،
إحنا إذا نريد
الرجال مش مقدمات الدستور أو ما جاي، بس
أنا ما أعرف، بس أنا أقول أنه مساواة ماكو، أنه الأحزاب الإسلامية الموجودة فرضت على المجتمع في المسائل لا تطاق ولا تحتمل.
إنه مسألة الدين الإسلامي فرض الحجاب على المرأة وقالت كلمة ليش مع كل احترام، أو رجم المرأة وقالت كلمة ليش. كل دين أعتقد كل دين له طقوس وشعائر تتبع في العبادة. فالدين الإسلامي لما فرض على النساء مثلا الحجاب فرض على الرجال الجهاد في سبيل الله، مثلا حمل السيف وحمل البندقية. فمثل ما
وأكدت السيدة رنجين محمود التي ألقت محاضرة عن الفوارق البيولوجية والاجتماعية للمرأة والرجل إن هناك معلمون في المدارس يرسخون فكرة عدم المساواة في التعامل مع الإناث في ذهن التلاميذ الصغار.
أنا شفت المدارس المختلطة خاصة البنات لي قدام يقعدوهم بس الولد للأخير. ليش هم قالوا على أساس إنه البنات لازم يحتاجون للمراقبة، لازم دائما يكونون تحت العين، لكن الولد ما مشكلة، هم يدبرون أمرهم، خلي يكونوا بالأخير يقعدون. هذه وجهة نظر يعني أحد المعلمين والمدرسين. يعني للأسف أنا أقول بهذا الكركوك أكو عقوبة طبقوها إنه ولد كسر شباك مال المدرسة. تصورون شنو كان عقوبته من كسر شباك المدرسة؟ هو همينة كان بمدرسة مع الولد، نقلوه أسبوع المدرسة بنات كعقوبة إله. هذه عقوبتك أنت تنتقل لمدرسة بنات،
يعني يخجل من
نفسه. أي يعني هو بعد تصوروا هذا الولد، يعني هو طفل، يعني هو بالثاني ابتدائي، يعني ماكو أي شيء عنده. إذا هو بعد ينثبت من داخله إنه البنات مصدر عقوبة بالنسبة له، بعد شلون راح يكون تصرفه ويا عائلته ويا أخته؟ يعني وهذه أنا أقول يعني مو صوته هو، لأن هم علموه على إنه البنات مصدر.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى لندن حيث يستقبل المركز الإسلامي التابع لمؤسسة الإمام الخوي الخيرية شهر رمضان المبارك بنشاطات واسعة ونشر معالم الشهر الفضيل بين المسلمين من أبناء الجالية العراقية وجاليات أخرى. لمعرفة هذه النشاطات والفعاليات أجرى كرم نشي مراسل إذاعة العراق الحر الحوار التالي مع إمام المركز السيد قاسم الجلالي.
السيد قاسم الجلالي، نحن إن شاء الله في خضم الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، حبذا لو شاركتم مستمعينا عن نشاطاتكم في هذا المجال ونشر معالم هذا الشهر الكريم بين المسلمين من أبناء الجالية العراقية في المملكة المتحدة وباقي الجاليات.
قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله العظيم، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، كما قال رسول الله: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وعلى جاري عادة مركز الإمام الخوي الإسلامي في لندن خلال السنين المتقاطرة الماضية، حيث يحيي هذه المناسبة الكبرى ببرامج دينية وتربوية وثقافية وتعليمية كبيرة خلال شهر رمضان المبارك. يعني تبتدئ البرامج في إقامة الصلوات اليومية، ثم بيان لبعض المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام الصيام، خصوصا تلك التي يعيشها أبناء الجالية الإسلامية في الغرب، كيف يتعامل وكيف يحاول المسلم أن يوفق بين هذه الفريضة الكبرى وبين كونه يعيش في أجواء غربية بعيدة عن أجواء الشرقية. فنعطيه صورة واضحة. بعد ذلك تقام مأدبة الإفطار في هذا الشهر الكريم، الذي هو في حد ذاته الإفطار يعتبر سنة كبرى من السنن التي دأب عليها المسلمون في شهر رمضان، حيث تلاحظ أن أفواج المسلمين من أبناء الجالية في بريطانيا ولندن خصوصا، وفي مركز الإسلامي إمام الخوي بالأخص، تراهم يجتمعون في إفطار شهر رمضان على مائدة واحدة، يتناولون وجبة الإفطار التي تمتزج مع الوجبة الغذائية الروحية. وهكذا ننتقل إلى فقرة أخرى، وهي قراءة دعاء الافتتاح الذي فيه مضامين روحية عالية تجعل الإنسان يرتبط بربه وينشد إلى خالقه ويرجع إلى بارئه، حيث يغسل الإنسان عقله ودماغه من كل درن الدنيا، فيبقى صافيا طيبا بعيدا عن العنف وبعيدا عن الغضب وبعيدا عن الحسد وبعيدا عن الإيذاء بالنسبة للآخرين. يبقى الإنسان إنسانا بهذا الدعاء الافتتاح الذي يفتح القلب على كل معاني الجمال والمحبة والإخاء والوئام والسلام. هنالك أخرم أيضا برنامج خاص حتى للنشأ الصغير، هؤلاء يجمعون ويعطون الفكرة والخلق والتعاليم الإسلامية الطيبة التي تبعد الفرد عن العنف وعن الغضب وعن الإيذاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير ويمن وبركة على الإسلام والمسلمين عموما وعلى جميع البشرية، خصوصا على أهلنا وإخواننا في العراق، وأن يعيده علينا ونحن نرسل بالسلم والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد قاسم الجلالي إمام المركز الإسلامي التابع لمؤسسة الإمام الخوي الخيرية بلندن، نشكر لك هذه الكلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله عليكم وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات.
شكرا جزيلا لكم.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، نعود إلى بغداد حيث استذكر الأدباء والشعراء العراقيون الشاعر الشاب كورش قادر الذي رحل عن العالم وعن أصدقائه برغبته، حيث انتحر مؤخرا في مدينة السليمانية. وفي جلسة الاستذكار تم قراءة مقاطع من أشعاره كما رثاه أصدقائه بكلمات سجلها لنا حسن راشد خلال الحفل التابيني الذي أقامه اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. إلى التفاصيل.
في أسبوحة سيطر عليها الحزن والشعر، أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب حفلا تأبينيا للشاعر العراقي الشاب كورش قادر الذي توفي منتحرا في السليمانية نهاية الشهر الماضي. وتضمن حفل التأبين القاء شهادات ونصوص في ذكر الراحل، فضلا عن قراءة عدد من نصوصه. ابتدأها الشاعر فارس عرام بشهادة طالب فيها أن يكون موت كورش قادر مناسبة لمراجعة الوسط الثقافي لمنهجه العام.
لم تمضي بعد 40 يوما على انتحار كورش قادر في منزله في السليمانية، مسبوقا بأعوام قضاها باحثا عن القصيدة التي يحلم بها. أحسبي أن أقول إنني لو كنت بمثل شجاعته لأقدمت على ما أقدم، لا ضعفا ولا انهزاما ولا ضعة أمام الحياة، بقدر ما يمكن أن يكون صرخة يراجع فيها شعراؤنا وأدباؤنا والمتحكمون بمؤسساتنا الثقافية والأدبية المنهج العام لهذا الوسط.
ثم قرأ عرام نماذج من شعر الشاعر الراحل.
انجرحت قدماي عندما كسرت قدحا، انجرحت قدماي عندما كسرت قدحا فيه ماء سخطا على رحيلها، وأنا أحضر المكنسة لم أجد المثار واختفى الماء رغم إنني ما أزال غير قادر على السير. مروحة سلم مجاني، الساعة الآن ليست سوى مروحة تبتلع قافلة الثواني في صحراء الغرفة.
ويقارن الناقد والمترجم زاحم حسين في شهادته بين كورش قادر والشاعرين الإنجليزي ديلان توماس والروسي سيرجي زيمين.
أن موت شاعر كورش يستحضر في مخيلتي موت شاعر آخر هو ديلان توماس، وديلان توماس كان كثير الشبه مع شاعرنا كورش خالد، لأن ديلان توماس كان ولزيا يكتب باللغة الإنجليزية، أما كورش فكان كرديا يكتب في اللغة العربية. وأيضا شاعر سيرجي زيمين الذي قبل انتحاره وانتحر عن عمر يناهز 28 تقريبا، يحاول أن يكتب قصيدته الأخيرة فذهب يبحث عن قلم، وحينما لم يجد القلم يكتب به كتب بدمه قصيدته الأخيرة اللي هي وداعا يا صديقي وداعا دون ما كلمات دون ما مصافحة.
الشاعر نصير فليح رئيس منتدى اتجاهات الشعري والممثل المسرحي سلام السكيني قدم شهادتيهما شعرا.
جملة واحدة فقط هي ما يعود إلى ذاكرة اليوم وأنا أسمع نبأ موته الصادم، جملة بقيت من بعض كتاباته التي أعطاني إياها قبل سنين، جملة تقول ليست الساعة الآن سوى مروحة. استوقفتني هذه الجملة كثيرا في حينها وحدثته عن الدلالات الجميلة التي يمكن أن تنشأ عنها في زمن يتفرغ من الجمال، في عالم يتباعد عن المعنى، لا يعود الوقت معيارا لما يلم بنا من جنون، ولا يبقى سوى صوت داخلي يثير الخواء في حركة دائرية.
ماذا عساك فاعل؟
زمن التردي والقتل غير أن تحصل العدد المتبقي من الأصابع. كفاك كانت يومها خارطة الوطن الساطع، شمال القلب أشجار الثلج واللوز، وجنوب الروح هذا الجنوب. هل اقترح عليك حمرابي شيئا آخر تجهله القوانين؟
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. أنا نحيي مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى عالم الصحف وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشأن العراقي والتي طالعتها لنا مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
اهتمت الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم بتطورات الأحداث في العراق، ومن أبرز العناوين التي وردت في صحيفة الرأي: بوش يؤكد دعمه للمالكي رغم الشكوك في واشنطن حول قدرته السياسية، القوات العراقية تتسلم الأمن في محافظة ذي قار، حركة نشطة في أسواق بغداد قبيل شهر رمضان رغم تردي الأوضاع الأمنية. رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت يؤكد خلال لقاء حواري عقد في جمعية الشؤون الدولية مع نخبة من رجالات الفكر والسياسة يؤكد على أن الأردن يقف على مسافات متساوية من جميع مكونات الشعب العراقي، وأنه حريص على دعم العملية السياسية واندماج الجميع فيها دون استثناء، مجددا في الوقت نفسه استعداد الأردن لاستضافة مؤتمر القيادات الدينية العراقية وبما يسهم في تحقيق هذا الهدف. ومن العناوين التي وردت في صحيفة الغد: تنفيذ حكم الإعدام بعشرة أشخاص أدينوا بالإرهاب في كردستان العراق، القوى الشيعية تطالب بإطلاق سراح صلاح العبيدي أحد كبار مساعدي مقتدى الصدر الذي اعتقلته القوات الأمريكية. كما ورد في الصحيفة: تلاميذ العراق استقبلوا عامهم الدراسي الجديد في ظل غياب الأمن. ومن صحيفة الغد ننتقل إلى ما جاء في صحيفة العرب اليوم: فوسط إجراءات أمنية مشددة أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس حكمها بالإعدام على كافة المتهمين في قضية تفجيرات عمان، من بينهم المتهمة ساجدة الريشاوي، وذلك بعد أن ثبتت للمحكمة توفر عناصر وأركان التهم المواجهة بحق المتهمين من خلال البينات التي قدمتها النيابة في القضية. وبحسب الصحيفة فإن المحكومة الريشاوي هي أول امرأة تحكم بالإعدام من قبل أمن الدولة الأردنية في إطار قضية إرهابية، إضافة إلى المحكومة هيام خالد حسن عراقية الجنسية الفارة من وجه العدالة وهي المتهمة الرابعة في ذات القضية. من جانبها قالت صحيفة الدستور: محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر قرار الاتهام بحق نبيل الجعوري أردني الجنسية الذي أقدم على تنفيذ الاعتداء على السياح الأجانب في ساحة المدرج الروماني في الرابع من شهر أيلول الجاري، وأسندت للمتهم تهم تتمثل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني. وبهذا الخبر ننهي جولتنا الصحفية في الصحف الأردنية الصادرة لهذا اليوم. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الفرق بين القانون والدستور، وما هي أبرز التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية منذ عام 2003، وكيف هو أداء الجهات المسؤولة في تحقيق العدالة والحد من الانتهاكات. ضيف حلقة اليوم المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب، أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، بدأت تزداد الانتقادات الموجهة إلى عمل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ودورها في تحقيق العدالة وخدمة المواطن وتوفير حياة حرة كريمة، وظهرت ردود فعل عديدة حول التغييرات السياسية والخطوات الديمقراطية التي يمر بها العراق، بدءا من التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية والتصويت على الدستور الدائم، وما تلا ذلك من عدم موافقة بعض الفئات إلى بعض مواده بحجة غبن الدستور لحقوقهم، كما أنه مع تشكيل الوزارات العراقية ومنها تلك التي تعمل على تطبيق القانون وحماية المواطن ومنع أي انتهاكات تحدث، نجد الشارع العراقي بدأ ينقسم إلى فريقين. الأول يشيد بدور تلك السلطات في تنفيذ مهامها بالرغم من كل الصعاب والمعوقات التي تقف أمامهم، في حين قلل الفريق الآخر من أهمية تلك الإنجازات بل فشلها بسبب استمرار الانتهاكات وعدم كفاءتها في تنفيذ مهامها. في هذه الحلقة نواصل الحديث مع المحامي والخبير القانوني طارق حرب، ونسلط الضوء على مدى فهم المواطن للقوانين العراقية وما يتضمنه الدستور من مواد، وما هو الفرق بينهما، وما هي أبرز التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية منذ عام 2003، وهل جاءت في خدمة المواطن؟ كذلك لماذا كل هذه الانتقادات التي توجه إلى الدستور الذي يعتبر الخطوط الأساسية والعريضة أو القانون الأساس، في حين إن القوانين العراقية التي وضعت والموجودة أصلا هي قوانين تفصيلية تضمن حقوق كافة شرائح المجتمع. البرنامج يسلط الضوء أيضا على استقلالية القضاء العراقي الحالي في تنفيذ القانون وتطبيق فقرات الدستور، والدور الذي تقوم به الجهات المختصة في تحقيق العدالة التي وصفها الخبير القانوني طارق حرب بأنها قدمت كل ما تملك من إمكانيات، وخاصة في ظل الظروف الحالية، من أجل إحقاق الحق والحد من الانتهاكات. طارق حرب وجه اللوم في الوقت نفسه إلى بعض الجهات لخلقها الأزمات والانتقادات المستمرة لعمل السلطات القضائية والقانونية، بالرغم من جهل تلك الجهات بأبسط الفقرات والبنود الموجودة في القوانين والدستور العراقي. أستاذ طارق، عودة إلى القانون العراقي الذي يعمل به حاليا، ما هي أبرز التغييرات التي طرأت على هذا القانون منذ عام 2003؟
سيدي الكريم، برايما كل ما فيه السيء والحسنة الوحيدة والفضيلة الكبيرة التي أوردها إلينا هو نصوص قوانينه. فكل الأوامر التي أصدرها باستثناء الأوامر ذات العلاقة بالمسائل الإدارية، المسائل الأمنية، المسائل العسكرية، تجد أنه انتقل لها خير الأحكام كما هو مقرر في دول ديمقراطية وأوطان الحرية. أضربك مثل بسيط، برايمر قرر في الأول سرعة إلغاء المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو لا يجوز إحالة الموظف إلى المحكمة إلا بعد موافقة الجهة، يعني موافقة الوزير أو رئيس الدائرة غير مرتبطة بالوزارة. أبراهيم المصدر هذا الأمر هو تنفيذا للأحكام التي قررتها رياح الحرية.
يعني هل هذا كان هو التغيير الوحيد أم كانت هناك تغييرات أكثر في القانون العراقي؟
لا يا سيدي، التغييرات حدث ولا حرج. المحامي المنتدى في قضايا التحقيق في حين كان قبل في قضايا المحكمة فقط وليس التحقيق، القضايا الخاصة بالاستثمار، القضايا الخاصة بالنزاهة، القضايا الخاصة بالمفتشين العامين، القضايا الخاصة في البنك المركزي.
هذه التغييرات كانت باعتبارك خبير قانوني، هل هي كانت في مصلحة المواطن أم لا؟
أسمع وأعلى القواعد والأحكام في مصلحة المواطن، في تحقيق العدالة. أنا ما أقول لك مصلحة المواطن يكون المواطن متهم، إلا أنه في مصلحة العدالة.
ما هي أبرز التغييرات التي طرأت على قانون العقوبات الحالي بعد عام 2003؟
كل الأحكام الخاصة بالجرائم الماسة بين الدولة اللي كانت في المادة 156 اللي تضمن أنه يعاقب الإعدام كل من قام بفعل قصد المساس استقرار البلاد، هذه لم يعمل بها، وسواها من الجرائم الماسة بأمن الدولة، كل هذه جاءت لمصلحة المواطن، وسواها كثير حدث ولا حرج ابتداء من أليسة إلى يعهد.
طيب أستاذ طارق حرب، ونحن نتحدث عن الدستور والقوانين العراقية والتغييرات، لكن لنسأل أولا، ما هو الفرق بين القانون والدستور؟ هل هما منفصلان تماما أم أنه أحدهما يكمل الآخر؟
منفصلان في آن ويكملان بعضهما من الآخر. يعني الدستور قانون القوانين أو القوانين الوثيقة العليا التي تحدد أحكام القوانين الموجودة في الدولة، والقانون ليس إلا فرع، الأصل هو الدستور.
يعني هل المفروض من الدستور العراقي أو الدساتير مفروض أن تتضمن في فقراتها كل هذه التفاصيل المتشعبة حول حقوق وقوانين الخاصة بكل فرد وفي كل طائفة وكل فئة، أم القانون هو اللي مكمل لها؟
يا سيدي، الدستور ينظم الأحكام العامة، المبادئ، لا يدخل في الجزئيات، التفصيلات والجزئيات، هذا عمل القانون. يعني لو رجعت مثلا القانون الأمريكي، الدستور الأمريكي، لوجدت أنه يتكون من 6 مواد فقط، في حين أن الدستور الحالي يتكون من 142 مادة. ومع ذلك أن ما ورد في الدستور العراقي لا يتضمن إلى الشمول الإطلاق الخاص بالقواعد بالأحكام بالمبادئ التي يجب أن يقرر القانون تفصيلاتها، يتولى القانون تجزئتها، يقوم التشريع ببيان أسرارها ومغازيها. لكن في جميع الأحوال يجب أن يكون القانون متسقا ومتوافقا مع أحكام الدستور، يعني لا يمكن أن يخرج عن أحكام الدستور.
يعني على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية أو حقوق المرأة، حقوق الطفل، يعني هل هذه تثبيت هذه الحقوق هي من اللازم أن تكون موجودة في الدستور أم هي لازم تكون موجودة في القوانين العراقية لحماية حقوق هؤلاء؟
نعم، لابد أن تكون هذا مسألة خاضعة للقانون. ومع ذلك فإن الدستور لو راجعت المادة 32 وما بعدها، تكفل الدولة رعاية المحاقين، تكفل الدولة شؤون الرياضة، تكفل الدولة شؤون المثقفين. لكن الجهل القانوني كما تفضلت ابتداء، الجهل القانوني يدعو الآخرين للمنادات بأمور كان من اللازم تركها القانون، لا بل كان من اللازم تركها لقوانين متعددة وليس لقانون واحد.
هل هذا يعني أن هناك لجان مختصة موجودة في داخل العراق تراقب الدستور والقانون وإجراء بعض التغييرات في المستقبل في حال ازدادت مطالبات أو كان هناك آراء حول تغيير فقرة أو مادة إن كان في الدستور أو القانون العراقي؟
يعني الدستور قرر أنه لابد من تشكيل لجنة مراجعة أحكامه كاملة، يعني على الرغم من النص العام قرر الأحكام الباب الأول الخاص بالمادة العامة الدستور والباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات لا يجوز تعديلها، ومع ذلك في الساعات السابقة للاستفتاء الذي جرى في 15/10/2005 ألحق نص يقر أنه بالإمكان إعادة النظر في جميع أحكام الدستور. لكن يا سيدي السؤال التالي، أن هل أن مطالبة فلان وعلان مقبولة، أي هل يقبلها مجلس النواب؟ ولو فرضنا أن مجلس النواب قبلوا، هل يقبلها الشعب؟ لأن الدستور لم يكتف بموافقة مجلس النواب على التعديل، وإنما اشترط موافقة الشعب، ولم يشترط موافقة الشعب فقط، وإنما قرر على لثلاث محافظات نقض كل التعديلات في حالة عدم الموافقة عليها بأغلبية الثلثين.
أستاذ طارق حرب، ما هي أبرز المعوقات التي تقف بوجه القضاء الحالي لتحقيق العدالة؟
أول ما بد أن ندرك حقيقة معينة، أن القضاء السابق كان يتأثر بالسلطة، يتأثر بالسلطة وجماعته. الآن القضاء لا يتأثر لا بالأشكال جلال طلبان السيد رئيس الجمهورية، ولا بالسيد نور المالكي السيد رئيس مجلس الوزراء، ولكن يتأثر بظروف أخرى. بمعنى لا يمكن عزل عمل القضاء عن عمل أي موظف آخر، الإرهاب، العنف، التأثير المادي، التأثير السياسي. لكن لو أجرينا مقارنة بقضائنا الحالي مع القضاء السائق قبل 9/4/2003 فإننا لا يمكن أن نصل مقارنة.
طيب يعني أستاذ طارق حرب، يعني هل هذا يعني أن النظام القضائي والسلطة القضائية في العراق هي مستقلة وحيادية في الدفاع عن حقوق المواطن؟
استقلال القضاء اختط دستورنا فيه نهجا ومسلكا وسبيلا يختلف عن جميع تساسير العالم. يعني لو قرأت الباب الثاني من الدستور لوجدت أن استقلال القضاء حقا من حقوق المواطن، ولو رجعت إلى الباب الخاص بالسلطة القضائية لوجدت أن استقلال القضاء واجب على القاضي. نعم، هنا حق وهنا واجب، حق للمواطن وواجب على القاضي. لو راجعت المادة 50 من الدستور العراقي لوجدت أن المادة 50 تتكلم عن اليمين، عن الحلف الذي يؤديه أصحاب المناصب العليا في الدولة. نص صراحة في القسم احترام استقلال القضاء. ولو قرأت كل دساتير العالم لم تجد نصا يتضمن أن اليمين أو القسم أو الحلف من المسؤولين الكبار في الدولة أنه يوجب عليه استقلال القضاء. لا، بل لو قرأت الباب الخاص بالسلطة القضائية لوجدت أنه يشترط القاضي ألا يكون منتميا إلى حزب سياسيا، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر غير مهنة القضاء. هذه المسائل مسائل كرمها الدستور، أعلاها، قدسها كما يقال. إلا أن كما يقال النصوص شيء والواقع شيء آخر، فلا يمكن أن نطلب من بارح مطر كما يقال، لأن ظروفنا الحالية في العراق يا سيدي معروفة ومدركة لكل الناس.
طيب أستاذ طارق، يعني كيف تقيم عمل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في تحقيق العدالة وخدمة المواطن وتوفير حياة حرة كريمة لهم؟
فلنكن عادلين، فلنتجرد من مسائل أخرى، المسائل السياسية. إن نظرنا للأمر نظرة دستورية وقانونية نجد أن الجهات الحكومية تتولى تطبيق الدستور وتطبيق القانون بقدر ما تقدر. لا أقول لك أنهم بلغوا التمام أو شارفوا على الكمال، إلا أنهم يطبقونه بالشكل اللي يقدرون عليه، اللي يستطيعون عليه. لا يمكن أن أطالب منهم أكثر من ذلك، لأن المطالب أكثر من ذلك يعني الخروج عن المواقع. بمعنى أخذ سيارة من نادي كركوك ساعتين ونص آخر، لكن من أقول السائق وصلني بساعة يقول لي يا فلان أنت مجنون. الأمر ذاتي هذا المثال ينطبق على ما نطلبه نحن القانونيين، المواطن بمسائل التشريع، القانون الدستور. لما يطلب من القضاء، من وزارة الداخلية، من الشرطة، من الجيش الوصول إلى الكمال والتمام والسمو والعلو، يعني مثلا لا يمكن أن يصلون لها لظروف لأحوال معروفة. لكن لو نظرنا لهم بالظروف هذه لأقول أن سيرتهم مسلكهم سبيلهم جيد وحسن ومحمود.
شكرا جزيلا أستاذ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، أشكر ضيف البرنامج المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakhurr.org.